السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في القول المليح. القول المليح برنامج في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس. تحدثنا فيما ذكره أبو صبيح في الباب الرابع، وهو يتحدث عن مأساة موجودة في الكتاب المقدس تتمثل في الفحش والسباب. والعجيب أن هذا الفحش لم يلفت نظر كثير من عامة المسيحيين، بل ربما يقرأ بعضهم هذا الكلام وبرغم ذلك يتعصب للمسيحية ولا يرغب في أن يتبرأ من هذا الكلام. فأبو صبيح يذكر لنا هذا المكدس في مسألة الفحش والمسبات. كان آخر حاجة ذكرناها ما ذكروه أن الله عز وجل يقول: وأنزع عنها صوفي وكتاني اللذين تكسو بهما عورتها، تكرارا للتشبيه السقيم. الله عز وجل يشبه نفسه بالزوج الوفي ويشبه زوجته أو إسرائيل بزوجته الخائنة في سفر هوشع، وهو يخاطب هنا بني إسرائيل: حاكموا أمكم، حاكموها فما هي امرأتي ولا أنا رجلها. طبعا لما يكون رب العزة والجلال يتكلم بمثل هذا المنطق، هذا لا يليق أبدا أبدا أن ربنا سبحانه وتعالى يبقى راجل وبني إسرائيل مرة، ومرة كمان عاهرة ليست وفية، ولا أنا رجلها لتزيح زناها عن وجهها. لا لا لا، إيه الكلام ده؟ وفسقها من بين ثدييها، فسقها من بين ثدييها، هي وصلت للدرجة دي؟ لئلا أفضح عريها وأردها إلى أصلها كما كانت يوم ميلادها، يعني عريانة ملط، يعني هذا كلام يقال من قبل رب العالمين على إن إسرائيل أعرضت، أو بني إسرائيل أعرضوا وعبدوا آلهة أخرى، أو وقعوا في الفحشاء والمنكر والبغي. يوم التشبيه إن هي مرة عاهرة متجوزة ربنا سبحانه وتعالى، وبرغم كده فسقت وزنت وهي زوجة لرب العزة والجلال، هل هذا الكلام يقال؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، بقول: لئلا أفضح عريها وردها إلى أصلها كما كانت يوم ميلادها وأجعلها كقفر، يعني جرداء، وكلمة كقفر وأقطع عنها المطر كأرض قاحلة وأموتها بالعطش. وعايز يشبه يقول لك يعني هي من كتر ما هي زنت وتهتكت من كثرة الاعتداء عليها أصبحت زي الأرض الجرداء اللي ما فيش فيها نفس خالص، مش نفع في أي حاجة خالص بسبب كثرة الزنا والأمراض اللي أصابتها من هذا الزنا، فكأنها أرض ما فيش فيها أي أمل على الإطلاق. هكذا كان التشبيه المقدس. طبعا هذا من المكدس، وهذا الكلام لا يليق إن هم يشبهوا ربنا سبحانه وتعالى بهذا التشبيه. أنا طبعا صراحة يعني مش عارف نقرأ الكلام ده هو من الكلام هوشع الجزء الثاني، نسمع حتى على الأقل النص بنفسه عشان محدش يلمنا في هذا الأمر. هذا هو شعر 2 هو.
الفصل الثاني. قولوا لإخوتكم عمي، أنتم شعب أبناءها لأنهم أولاد زنا، فأمهم قد زنت، والتي حملتهم ارتكبت الموبقات، لأنها قالت أسعى وراء عشاقي الذين يقدمون لي خبزي ومائي وصوفي وكتاني وزيتي ومشروباتي، لذلك أسيج طريقها بالشوك وأحوطها بسور حتى لا تجد لها مسلكا، فتسعى وراء عشاقها ولكنها لا تدركهم وتلتمسهم فلا تجدهم، ثم تقول لأنطلقن وأرجعن إلى زوج الأول.
زوج الأول ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني هي راحت دورت على زوج تاني أو معبود تاني. يعني تعالى الله عن قولهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. يا إخوانا، ناقل الكفر ليس بكافر، الكلام ده كله زندقة أن يقال في حق الله، عشان إن بني إسرائيل أشركوا بالله أو عبدوا آلهة أخرى أو أفسدوا في الأرض، إن هم سابوا أو واحدة سابت جوزها وراحت تدور على راجل تاني تزني معاه. هذا كلام يقال في حق رب العزة والجلال؟ ده تشبيه يليق ببني إسرائيل أو يليق بكتاب مقدس يتمسك به الناس ويدفعهم ويتجنوا على أطهر كلام وأطيب كلام، كلام رب العالمين القرآن، زي زكريا بطرس وجماعته أو بعض جنوده اللي مجندهم في التطاول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. والغريب بقى أن ما تلاقي واحدة عاشت مع هذه العفونة اللي احنا بنقرأها دلوقتي، وجاء الطالب بحقوق المرأة كأنها بتدور على عاهرة باسم أنها كانت نصرانية وأسلمت. أعوذ بالله ساعة ما تشوفوها على الشاشة، أعوذ بالله، والله هي بتعبر بالضبط على الصورة أو عن الصورة اللي هم بصوا فيها في الكتاب المقدس، المرأة البور، القفر، الكتاب المقدس وصفها. سبحان الله. فضل.
فقد كنت معه في حال خير مما أنا عليه الآن، إنها لم تعرف أنني أنا الذي أعطيتها القمح والخبز والزيت.
إن ربنا لدلها النعم دي كلها، يعني حاجة 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 مسخرة. أنا بعيد قراية النص ده تاني عشان تسمعوه بكلامهم، بصوتهم، بصوتهم هم، وعشان المسلمين يعرفوا نعمة الإسلام وطهارة الإسلام وقيمة ما أنزل الله عز وجل من القرآن، العزة في كلام الله عز وجل واتباعه. الناس المفتونة بالغرب وبما عند الغرب اشربوا، اشرب خليكوا زي ما بقول الحاج ضاحي، سكسوكوا دبلة شمال، حسبي الله ونعم الوكيل.
وأغدقت عليها الفضة والذهب التي قدموها للبعل، لذلك أسترد حنطتي في حينها وخمري في أوانه.
هنا موطن الشاهد أهو اللي ذكره أبو صبيح في المقدس، في الكتاب المقدس، وأنتزع صوفي وكتان اللذين تستر بهما عريها.
وأنتزع صوفي وكتان اللذين تستر بهما عريها، وأكشف عورتها أمام عشاقها ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها وأعيادها واحتفالات رؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأتلف كرومها وتينها التي قالت عنها هي أجرتي التي قبضتها من عشاقي، فأحولها إلى غابة يلتهمها وحش الصحراء.
غابة يلتهمها وحش الصحراء أو أرض قفر بور من كثرة ما انتهكوا عرضها ودغدغوها وتهتكت من كثرة الزنا وكثرة الدعارة.
وأعاقبها على أيام احتفالاتها بآلهة البعل حين أحرقت لها البخور وتزينت بخواتمها وحليها وضلت وراء عشاقها ونسيتني، يقول الرب، لهذا ها أنا أتملقها وآخذها إلى الصحراء وأخاطبها بحنان.
أنا مش عارف والله شكل زكريا بطرس إيه، شكل الإسيس وحيد إيه، شكل الإسيسات اللي طالعين اليومين دول وطالعين عاملين وعظات في حين إن الكتاب المقدس بيمنع أن يكون في واعظة امرأة، شكلكوا إيه؟ والكلام ده بيتقرا دلوقتي. احنا مش طالبين منكم بس غير ان تقروا الكلام ده لو عندكم الشجاعه، عيدوه بس، لا طالبين رد ولا غيره، عيدوا الكلام ده هو من النص اللي عندكم وقولوا فعلا ده هو عندنا بس، مش عايزين من زكريا بطرس اكتر من كده. كفايه على زكريا بطرس في الرد عليه على مدار 10 سنوات ان يقرا النصين دول، وبعد كده بقى يبقى سيكي سوكو. يلا يا سيدي روح بقى. حلوه سيكي سوكو دي. حاجه مسخره. هو بيقول الفحش ومأساة الحب الإلهي. الفحش أصبح مأساة للحب الإلهي عند النصارى. تشبيه الله بالزوج الحزين الحانق الذي تخونه زوجة مع زوي أيور الحمير، العضو الذكري بتاع الحمار، بتدور على واحد يكون عضو الذكري زي العضو الذكري بتاع الحمار، وتسيب ربنا اللي هي متجوزة وتروح تدور على واحد زي كده. استغفر الله العظيم. السورة معناها ايه؟ يعني ربنا كان احسن لها. استغفر الله العظيم. الفحش ومأساة الحب الإلهي. كما رأيناه في سفري دنيا حزقيال وهوشع تصفه اليسوعية، النسخة اليسوعية حاطين عنوان مأساة الحب الله، وتقول عنه أكثر الاستعارات نجاحا في سفر هوشع استعارة الزواج للدلالة على العلاقة بين الله وشعبه، وما رافقها من عدم أمانة وزنا ومن عدم أمانة وزنا وبغاء. فتعليق طبعا أبو صبيح متى يصحون من سكرتهم، وده احنا ذكرناه في المرة الماضية، وده حاجة فعلا تكسف. أنا ما كنتش متخيل ان مستوى بعض النصوص في الكتاب المقدس تصل الى هذا الحد. حتى احنا في نقدنا كنا لطفاء، ما دورناش على الوساخة عشان يطلعها له. والله حتى قبل الكتاب ده انا ما يعني الواحد ما يرضاش، لكن هو ده بحث ابو صبيح قول المليح. فاحنا حبينا ننظر إلى هذا، لعل الرجل يكون متجن عليهم ولا حاجة، مقول اللي يقرأ الكلام دهوت، أي واحد حيرى الكلام دهوت حيكفر بالكتاب المقدس. مين اللي يرضى أصلا؟ مين اللي يطبع على نفسه كده؟ ده العيال السيكو اللي رفعوا العلم ده كده يبقى أحسن من اللي موجود في الكتاب المقدس. لخزيك وخزي عورة أمك، فغضب شاول على يوناثان وقال له يا ابن الفاجر العاصية أتحسبني لا أعلم أنك متحزب لابن يسى؟ لخزيك وعار أمك. قالوا عار أمك، قل لا لعورة أمك. عورة أمك دي هو اللفظ الأبيح اللي الناس بيشتموها في الشارع، الشباب اللي هو الصايع أما يقابل واحد يقوم شتمه بالشتيمة دي، الكاف والسين. لخزيك وخزي عورة أمك في اليسوعية. فشلوا كلمة عورة أمك وحطوها عورة. أنت فهمني يا عم الشيخ يا مخرج، عم الشيخ يا مخرج. أه؟ لخزيك وخزي عورة أم. قال داود هو اللي بيشتم مين؟ يوناثان. يوناثان ده نبي.
اللي وقف مع أبشالوم
ابن داود.
أحاول ولا قوة إلا بالله.
شايفين الفحش. فلما جم يترجموها يعني النص الأصلي ممكن تلاقي فيه الكاف والسين، إنما هنا عشان ما حدش يجي يتجرأ على كلام النبي عليه السلام.
النسخة العامية بقى، لو جبنا النسخة العامية بتاع الكتاب المقدس هيبقى شكلها ايه؟
دغدغة الثدي وكشف العورة. الحديث هنا عن السامرة أورشليم المعنيون طبعا أهلهما، وزنت في صباهما في مصر، هناك دغدغوا ثديهما أو دغدغوا ثديهما أو ثديهما وداعبوا نهود بكارتهم. دي موجودة في ايه؟ في حزقيال 23. حزقيال 23.
الفصل الثالث والعيام حداثتها حيث زنت في ديار مصر فأولعت بعشاقها هناك الذين عورتهم كعورة الحمير ومنيهم كمني الخيل. وتقتي إلى فجور حداثتك حين كان المصريون يداعبون ترائب عذرتك طمعا في نهد حداثتك. لذلك يا أهوليبة، هذا ما يعلنه السيد الرب: ها أنا أثير عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل ناحية، أبناء البابليين وسائر الكلدانيين من أقوام فقود وشوع وقوع، ومعهم جميع أبناء أشور شبان شهوة من ولاة.
النص اللي استشهد به كان حزقيال 23:18 3:18، ودول عدوا. خلينا نشوف كده النص، واحنا طبعا قرينا حزقيال ده النص الثالث انه بيتكلم على الثدي والطرائق
هما في مصر حيث دعبت ثديهما وعبث بترائب عذرتهما.
طبعا الكلام ده عبث يعني دعبت ثديهما معروفه طبعا. ماذا يصنعون بالمرأة حين يزنون بها؟ وعبث بطرائب عذريتها. طب دي الشاب المسيحي فهم ازاي يفهم المنظر ده غير ان هو يبقى بتفرج على إباحية مطلقة؟ أما نص زي كده يذكر مثل هذا الكلام. تعالوا بقى نشوف من ضمن ما ذكر قصة الضرتين زوجة يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام، يتقاتلان عنابات ذي قوة منعشة أو المنعظة، هي منعشة يعني تدور على فياجرا يعني عشان يدوها ليعقوب. رؤى بين هو ابن ليعقوب الذي سمي إسرائيل من ليئة، ففي واحدة اسمها ليئة ولها أخت اسمها راحيل. أيضا زوج يعقوب. لنرى هذه النادرة التي جاءنا بها مؤلف الكتاب المقدس. وخرج رؤابين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل. اللفاح ده على ما يبدو منشط جنسي يعني، فجاء به إلى أمه ليئة، فقالت ليئة أو فقالت راحيل ليئة أعطني من لفاح ابنك يعمل لي منشطة أخرى زي ما المنشط بتاعك. اليسوعية بتعلق على هذا النص، اليسوعية اللي هي النسخة اليسوعية، الترجمة اليسوعية، تقول كان الأقدمون ينسبون إلى هذه هذا النبات قوة منعشة، فيجرى يعني منشط جنسي. وتعليقا على نشيد الإنشاد 7 العدد 14 بيقول كانوا يعتقدون أن اللفاح يثير الشهوة ويولد الخصب، يعني بيدي قوة الحياة المنوية ويخلي المرأة مصارة، عشان كده الشكل مع بعض على أو طلبوا النبات اللفاح ده على أساس يبقى فيجرى أو منشط جنسي يعني. فقالت لها، خلي بالكم هما بيشكلوا مع بعض، رؤابين جاب النبات ده المنشط الجنسي واداه لأمه اللي اسمها ليئة، فراحيل اللي هي المفترض تبقى خالته ما هو متجوز أختين، بتقول لها ايه هاتيلي شوية حاجة تمشي العملية، يعني حاجة منشط جنسي كده واللفاح ده. فاختها بتقول لها ايه أما كفاك أن أخذت زوجي حتى تأخذي لفاح ابني أيضا، مش كفاية أن أنت خدت جوزي ده كمان عايز تاخد المنشط الجنسي بتاعي؟ قالت راحيل إذن ينام يعقوب عندك الليلة بدل لفاح ابنك. تقول لها اديلي اديلي المنشط الجنسي وخديه انت للابي، يلا ايه رأيك يا ستي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الكلام ده في الكتاب المقدس، اديلي اللفاح ده بحيث يعمل معايا شغل بعدين، بس خديه انت للابي، انا هتنازل عن حقي في يوم يبقى ليك. بس ايه هتديها له في الليله دي، او هتدي يعقوب يعني الجزء لضرتها في الليله دي من غير لفاح هيعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا اخوان. قصص العهد القديم هذه لا يعجب منها اللاهوتيون العصريون، بل يعجبون من شتائم رسالة بطرس. ايه اللي في شتائم رسالة بطرس دي؟ نبقى ندور عليها بعدين. نبش القبور، اهو هيذكرها بعدين. نبش القبور، اذكر هنا اخيرا قصة لنبش القبور، هي من العهد القديم ولكنها وجدت تطبيقا لها من الببوات. يوشيا ملك اسرائيل والمصلح الديني، والراجع عنوان الفصل 22 في اليسوعية، عنه يقول الكتاب المقدس وكان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، يعني عيل صغير، ودام ملكه 31 سنة بأورشليم، واسم أمه يديدة بنت عادية من بصقة. ربنا يعينهم. وعمل القويم في نظر الرب، يعني عمل أشياء مستقيمة في نظر الرب، واقتدى بداود جده، وما حاد عن طرقه يمينا ولا يسارا. ده وصف مين؟ الملك اللي هو اسمه يوشيا. فبيقول فلنرى ماذا فعل هذا الملك الصالح. عمل ايه الملك الصالح ده؟ شوف صلاح الملك اللي وصفه الكتاب المقدس. نجيب النص نسمعه ولا نقرا من هنا وخلاص؟ اتنين مل، ايش مل دي؟
2 مل 2 مل سفر الملوك الثاني، سفر الملوك الثاني 23، ملوك ثاني 22 23، ادي ملوك ثاني ملوك ثاني 23.
الفصل الثالث والعشرون.
طيب هو أني عدد بقى؟ العدد 15. أيوة كده. نسمع.
حطم التماثيل وقطع أعمدة الأصنام وملأ مكانها من عظام الناس.
لا 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 استنى بس. ملأ مكانها من عظام الناس؟ ماشي.
كذلك هدم المذبح الذي شيده يربعام بن نباطة في مرتفعة بيت إيلا.
طيب يربعام ابن نباط لو انتوا فاكرين ده اللي كان الموكلون بهندسة او الاشراف على هندسة بناء البيت، متابعة العمل عشان يبنوا المسجد اللي بيقولوا عليه هيكل. لما جه سليمان وقال له هات له واحد من بني اسرائيل يشرف ويقوم بعمليه الاشراف ويبقى هو اللي بيتابع البناء، فعلمه بقى هو اللي متابع وبنى بيت المقدس او المسجد الاقصى او الهيكل كما يقولون، وعمل فيه المذبح. وكذلك هدم المذبح الذي شيده يربعام بن نباط في مرتفع بيت ايل اللي هو جبل المريا.
واستغوى بذلك الاسرائيليين فأخطأوا، ثم أحرق المذبح وسحق المرتفعة حتى تحولت إلى غبار، وأحرق عمود الصنم، وتلفت الملك يوشيا حوله فشاهد مقابر منتشرة على الجبل، فأرسل وجمع عظامها وأحرقها على المذبح ونجسه تتميما لقضاء الرب الذي نطق به رجل الله بشأن مذبح يربعام. وسأل الملك ما هذا النصب الذي أراه؟ فأجابه رجال المدينة هو قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا وأنبأ بكل ما أجريته على بيت إيلا. فقال دعوه لا يحرك أحد عظامه، فتركوا عظامه وعظام نبي السامرة. وأزال يوشيا جميع معابد المرتفعات المنتشرة في مدن السامرة التي بناها ملوك إسرائيل لإثارة سخط الرب، وأجرى عليها ما أجراه على بيت إيلا، وقتل جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذابح، وأحرق عظام الناس عليها، ثم عاد إلى أورشليم.
الشاهد هنا إن هو نبش قبور الناس اللي هناك وأحرق العظام ولع فيه. وهدم يوشيا مذبح بيت إيل الذي في المعبد هناك والذي أقامه يربعام بن نباط الذي خاطئ وجعل شعب إسرائيل يخطئ، وحطم المعبد وسحق حجارته غبارا وأحرق صنم آشيرة. حرق الصنم كويس. والتفت يوشيا فرأى القبور هناك في الجبل فأرسل وأخذ العظام منها فأحرق على المذبح ونجسه. شوفوا إزاي. فتم قول الرب الذي نادى به رجل الله من قبل، وذبح على المذبح التي على المرتفعات جميع الكهنة الذين كانوا هناك وأحرق عظام الناس عليها ورجع إلى أورشليم. طبعا الكلام ده كله ممنوع، لكن هم اعتبروه فضيلة للرجل. الكنيسة علمت فيما بعد بهذا، أو عملت فيما بعد بهذا ونفذت المخالفة دي. إذ نبشت قبر جون ويكليف، وكان من أهم منتقد الكنيسة عام 1428 للميلاد، وأحرقت عظامه. وأقبح من هذا ما حدث عام 897 بعد 9 أشهر على موت البابا فورموزوس. أمر خلفه استيفان السادس بنبش قبره وإخراج جيفته، وبعدها ألبس الجيفة ثياب البابوية وحكمها، يعني طلع الجيفة دي بتاعته ولبسها لباس البابوية
وحكمه هو ميت. نعم حاكم الجيفة وقطع أصابع المباركة، ولكنهم لم يحرقوا الجيفة بل رموها في نهر التيبر. سميت هذه الحادثة القذرة بمحاكمة الجيفة. والنص اللاهوتي السويسري الكاثوليكي الشهير هانس كونج ذكره هو هنا وأورده فيما يتعلق بحرق هذه الجيفة. طيب يعني المناظر دي، هو عايز يقول لك ما فيش كتاب مقدس بيكون ده الحال اللي فيه أو الوضع اللي فيه. والحمد لله بقولكم على نعمة الإسلام إن إحنا لما نقرأ القرآن والسنة الواحد يحس بعملية تأثر تجذبه إلى محبة كلام الله والتغني بقراءته، يقعد يردد فيه كأن شيء أحلى من أي شيء يتذوقه الإنسان ويستحسنه. ده في القرآن، إنما لما تلاقي الكتاب المقدس بهذا الشكل شيء طبعا غريب ومحزن. على العموم ده اللي ذكروا في الباب الرابع وما حدث فيما يتعلق بالفحش والمسبات. لكن تعالوا بقى شوفهم في الباب الخامس. عنوان الباب الخامس محتويات غريبة في الكتاب المقدس، التشكيك بالنصوص. في المقدمة بتاع الكلام بيقول التشكيك في قانونية نص من الكتاب المقدس، ان يشك ان النص ده مش من الكتاب المقدس. وعلى فكرة اغلب الطوائف واغلب المسيحيين هم في شك من كتابهم اصلا، فضلا عن المتخصصين اللي هم الكهنة القساوسة الانباط الببوات، ما هم مش متفقين فيما بينهم، بل كل واحد يقول لك لا انا شاكك في النص ده، النص ده انا شاكك فيه. الشك ده في الكتاب المقدس مكتوب كده، في المقدم يقول لك هذا مشكوك فيه ويقال انه كذا ويقال انه كذا، ما فيش حاجه عندهم تقدر تحس بها بالراحه واليقين خالص. احنا عندنا بنميز القران مجرد ما نسمعه او مجرد نشوف النص في اي مكان. القران الكريم ما بين الدفتين بداية من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس 14 قرن، لأكثر من 14 قرن، والأمة الإسلامية على اختلاف طوائفها حتى المنحرفين منهم، سبحان الله المنحرف حتى المنحرف المنحرفون منهم ما فيش واحد تجرع على انه يطلع كتاب ولا ده كتاب تاني غير القرآن. لا هو القرآن. القرآن هتلاقيه عند الخوارج القدامى والمعاصرين، فالإخوان أي واحد إخواني معاه القرآن حطه في جيبه. الشيعة الروافض المجوس اللي بيعتقدوا ان القرآن محرف وهذا كذب وزور برضو بيقرأوا في هذا، ولا يجرؤوا ان هم يطلعوا قرآن على مزاجهم عشان يطلعوا لان ما عندهمش. الصوفية كل القرآن اللي بيطبع في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة في السعودية هو اللي بيطلع، هو اللي موجود عند الصوفية، موجود عند الناس كلها في العالم كله نسخة واحدة هي القرآن. انما هنا لا، تشكيك في قانونية نص من الكتاب المقدس قد يكون بسبب مضمونه اللي هو المتن، أو بسبب عدم معرفة مصدره اللي هو السند. لا هم عارفين له سند ولا عارفين له متن فيشكوا فيه. وقد رأينا أن البروتستانت يرفضون الأسفار القانونية الثانية. الأسفار القانونية الأولى والأسفار القانونية الثانية، لاحظوا معايا كده يا إخوانا. إحنا قلنا الأسفار القانونية اللي هي موجودة في الفهرس، أسفار الخمسة، أما أتكلم على التكوين الخروج اللويين التسمية الحاجات دي كلها، مجموعة أسفار متفق عليها بيسموها أسفار قانونية. وفي أصفار قانونية تانية مختلف فيه. فالبروتستانت يرفضون الأصفار القانونية التانية، طوبيا أو طوبية وهديت والمكابين الأول والثاني والحكمة ويشوع بن سيراخ وباروك ومقاطع من سفر إستير ودانيال، بيرفضوها لا لأن مضمونها مشكل لديهم، بل لأنهم لم يجدوا لها أصلا عبرية، ودي ملاش أصل عبري، فإزاي هيعتبروها من الأصفار القانونية؟ يعني ملاش أصل عندهم. التوراة مكتوبة بالعبرية والعهد القديم مكتوب بالعبرية، فملاش أصل. قالوا خلاص لا نؤمن بها. لوثر اللي هو مارتن لوثر كان يود مثلا الحفاظ على سفر المكابين الأول، وآسف لوثر لكون سفر المكابين الأول غير قانون، ومشاكل المتن قد تكون أشنع من مشاكل السنة. فماذا يفعل اللاهوتيون بنصوص الفصل السابق والكلام فيه؟ بالنسبة للمتن كلام قبيح جدا، كلام لا يقبل، كلام كله زنا وعك وعهر. الكلام في الفصول السابقة اللي هي الفصل السابق الفصل الرابع اللي ذكره، وذكر فيه نصوص الفحش، فحش بمعنى الكلمة فحش. تخيل بقى لما واحد بيقرأ يقول لك نبي من الأنبياء ربنا كلفه أن يجيب الشعير ويطحنه في براز الإنسان ويعمل منه كحك أو خبز ويأكل منه 300 يوم، ولو خفف عنه يقول له بدل ما تحطه في أعزكم الله براز الإنسان حطه في الجلة بتاع البهاي. الشعير ما قال له هاته واعجنه بالجلة واعمل منه خبز وكل منه. أخي بالك إزاي بيكلف نبي بكده ويكلف الناس بكده؟ فحش. الكلام فيها كان الزنا مع الحمير وأكل براز البشر وشرب بولهم. أيقولون هذا كلام الله؟ هكذا يحدثنا إلهنا؟ أم الأفضل أن يقولوا هكذا فهم الناس آنذاك كلام الله؟ أم تراهم يقولون للكلام معنى رمزي لا نفهمه إلا بعد إدامة الصلاة؟ يعني كلام غامض. ما هو الشباب طبعا، أنا عارف أن الشباب المسيح هيتهبل، وتهبل دلوقتي بعد الحلقات اللي ذكرناها في آل داود وواحد واثنين وثلاثة وآد القول المليح. فلما يسمعوا الكلام ده حاجة تشيط الدماغ. تخيلوا بقى شابة مسيحية بتقرأ كلام وسخ زي كده، وبعدين راحت الكنيسة هناك، يا جماعة ايه الكلام ده اللي الناس دي بتقوله؟ الكلام ده عندنا ولا مش عندنا؟ شوف رد الفعل انت لما واحد يقولك الكلام ده. تخيل بقى لو كان ده هو عندنا احنا في القرآن، وقعد بالكرب اللي متكلم عنه زكريا بطرس او عمرو أديب او وائل الإبراشي او النساء اللي هم سيكي سوكو، اخي بالك ازاي، اللي هم كلهم تبع الماسونية شغالة والفرنسور مشغلين متاع عندهم، وجابوا الكلام ده من عندنا، ده المسلمين يرتدوا. الكلام ده عندنا؟ الكلام الواطي ده عندنا؟ فلو طلع عندنا ايه اللي هيحصل؟ اغلب المسلمين هيكفروا بالاسلام. انما تخيل بقى الرد الفعل الثاني، ان ممكن الكلام ده يسمعوه ويتعصب اكتر لمسيحيته، زي ما قال ابو صبيح في بحث المقدس في الكتاب المقدس، يقول اللي هيقرا كلامي هيكفر بالكتاب المقدس بس هيصر على مسيحيته. عصبيه وعنجهيه وجهله بس، مش طلبا للحق. يا انا بحترم الراجل ده صراحه، يعني الله يجزي خير على ما قدم من خدمة للإسلام والمسلمين والعلم، لأن طبعا حاجات اللي زي كده حاجة فعلا. في الحقيقة يقول أبو صبيح، في الحقيقة لكل طريقته في الإجابة، لكن التشكيك في جدوى قانونية النص المزعج حل من الحلول التي يضطرون إليها. وقد رأينا ما فعل لوثر برسالة يعقوب التي لم تعجبه تعاليمها، ورأينا استهانة اليسوعية، النسخة اليسوعية أو الترجمة اليسوعية برسالة بطرس الثانية لكثرة الشتائم فيها. أترى هذه الرسالة بأسلوبها الخاص تستحق أن تدرج في العهد الجديد؟ للقارئ من أهل عصرنا الراغب في الحوار أن يسأل نفسه هذا السؤال وهو يطالع قائمة الشتائم والمسبات في الفصل التالي. والآن سنتعرف على سفر جديد يجمع عناصر الضعف كما لا يجمعها أي سفر آخر. هيكمل الكلام على سفر من الأسفار في منتهى نقاط الضعف عند المسيحيين، ما بيعرفوش يتكلموا فيه ولا بيعرف يرده، بيتلجموا بيتخرصوا. زكريا بطرس متقطع لسانه، هو اللي اسمه واحد ده. وطبعا الشباب المسيحي والشابات ساعة ما بيسمعوا الكلام ده بتهبلوا، وفي واحدة منهم ساعة ما سمعته قعدت تعيط في وسط المترو تقول لي يا رب تحرجني كده، وساعة ما تقرأ يجي لها واحد يعكسها يقول لها انت طلبتي، هي الحالة اشتغلت عليك دلوقتي، انت مصارة وعايزة حد ولا حاجة، وقعدت تعيط وتبكي واتهبلت وتروح لهم الكنيسة مفيش فايدة وكل الكلام ده مفيش إجابة، لغاية ما ربنا هداها ودخلت في الإسلام. ماريا، عارفين قصة ماريا؟ إنها سمعت الكلام اللي فيه وساخة ما يقبلهاش أي صاحب فطرة. إيه دي؟ دي طبعا من نقاط الضعف القوية اللي مسكها أبو صبيح تكلم عنها بالتفصيل. والآن سنتعرف على سفر جديد يجمع عناصر الضعف كما لا يجمعها أي سفر آخر، وفيه تتم الحديث عن الأفدية ومداعبتها. لسه بقى هيمسكم صدور النساء وسبي كل مرة ويفعصوا فيه. وإن كان الكلام ليس بشناعة سفر حزقيال، إنه سفر نشيد الإنشاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا الكلام ده، ولعل يعني هذا الأمر أنا بستغرب في الحكاية دي، الآن هم بينشروا الإباحية ليه؟ ليه القنوات الآن مسألة إن المرأة تظهر بعورتها وسدها على ملابس البحر؟ اللي فريدة الشباشي بتقول لا، ده طالما في ملابس البحر يبقى عادي، ما فيش حاجة باينة من المرأة تكاد تذكر، حبل كده بس مربوط على وسطها، حبل صغير مربوط على وسطها يدوب، ما فيش خالص. طب وبالنسبة لصدرها وسديها برضو بتاع صغيرة كده لكن صدرها باين. هما ليه عايزين يطلعوا المرأة بالصورة دي في الأفلام في المسلسلات في الواقع، بحيث انت لما تيجي تشوف نسبة العري والانحلال اللي موجود في القنوات الفضائية بصفة عامة في المغرب العربي، في مصر القنوات اللي بتبث منها، في قنوات منزوع الرجولة، الوليد بن إبراهيم هو اللي شبه هناك، الام بي سي ومجموعة روتانا، في قنوات الإمارات، في القنوات اللي بتبث من الكويت، القنوات اللي بتبث من الدول العربية، قنوات لبنان وما أدراك ما لبنان، قنوات سوريا، إن هم يوصلوا الحالة في المجتمع العربي. الماسونية توصل الحالة مع النصارى أصحاب مؤتمر كولورادو وغيره، المؤتمرات المؤتمرون علينا، إن يوصلوا إلى قبول المنظر بالنسبة لأن المرأة تعري جسدها. ليه؟ لأن الصورة دي بشعة، بشعة جدا، فهم عايزين الناس يتأقلموا عليه، عشان لما يجي بعد كده حد يعرف الكتاب المقدس ويشوف حاجات زي كده ما يستغربوهاش، لأن الكلام ده عار، فما كانوش بيخلوا الناس تقرأ قبل كده. زمان ما كانش حد، الكنيسة بس وحتى القساوس مش كل حاجة تتقال في الكنيسة، لان انت ما تيجي تجيب الكلام الوسخ ده قدام الناس اللي انت بتعزهم وتقول انا هقرا لكم الكتاب المقدس، فتفتح لوحده قاعد بتتكلم على ان واحد ماسك قاعد بيطعص في صدر وحده او في ثدي وحده، وقاعد بيلعب في طرائب عذريتها، وقاعد معرفش بيعمل فيها ايه، وقاعد بتبص على عضو الذكر بتاع الراجل اللي قد بتاع الحمار وقد بتاع الخيل ومني الخيل والكلام الوسخ ده، حد هيجرؤ من القساوسه ان هو يقرا الكلام ده في الكنيسه؟ لا. انما لما الناس تتعود ان الكلام ده عادي وفري وخلاص تقبل المجتمع المسلم، لما خربوا هذا فعمر ما فريد الشباشي هتعترض على الكلام ابدا. هذه النصرانيه اللي دخلت في الاسلام عشان تهدمه باساليبها وافعالها القذره نفس الكلام بالضبط. الحاجات دي عندها مقبوله واللي ده دين وهم حرين فيه، وباسم الحريه كل حاجه هتقع، كل حاجه هتقع، بحيث ان يخرجوا المسلمه من عفتها وطهارتها التي عودها عليها القران والسنه وحافظت على شرفها وعلى نفسها لتصل الى مستوى الكتاب المقدس في الاباحيه والحلال الاخلاق والمعاشره الجنسيه والكلام البذيء. يعني ده من ضمن الخطط والاهداف، ان يقول لك مثلا على مدار 50-60 سنه اهم دخلنا يجي 70-80 سنه دلوقتي، وهم نازلين هدم في القيم اللي حافظت عليها المجتمعات العربيه بسبب وجود القران والسنه. والله شيء محزن. تعالوا نشوف نشيد الإنشاد وتعليق أبو صبيح في المكدس. بيتان لمجنون ليلى. تعلقت ليلى وهي غر صغير صغيرة، وأنا تعلقت بليلى وهي عيلة صغيرة، ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم. يعني لسه كان ثديها صغير، حاجة كده مش باينة خالص، يعني لسه حاجة بسيطة كده. ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم. صغيرين صغيرين، يا إما الثديي يا إما أنا وهي كنا صغيرين. نرعى البهمة، البهائم يعني أو الغنم. يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. كنا لسه صغيرين بنلعب مع بعض بدل ما كبرنا دلوقتي، لأن لما كبرنا دلوقتي نار الحب والشوق لما كبر ثدي ليلى خلاص جنني هبلني. مجنون ليلى اللي هو قيس بن الملوح مات سنة 65 أو 68، ده بيستشهد من أبو الصبيح بيستشهد بمجنون ليلى. كان ده بيسموه مجنون وواد فاجر. اللي يقول الكلام ده في واحد في واحدة يوصفها، وخصوصا ان الكلام ده هو تعاب عليه الناس هذا وكانت مشكلة كبيرة. وغير كده كمان ان مجنون ليلى بقى رمز في التاريخ ان هو عشان قال الكلمتين دول بس. قال ايه؟ قال ان ثديها وطرائبها حجمهم لسه صغير، ثديها لسه ما طلعش، بنت صغير في الابتدائي ولا بتاع، لسه ثديها ما طلعش، فبقى مجنون واتفضح. سموه مجنون وليلى وبيعشق ليلى وكده يعني. انما تعالى بقى في نشيد الانسان. طب ده مجنون وبقول شعر ما فيش ملام عليه، راجل فلتاء، راجل باللغه العاميه المصريه بايظ، وان كان محترم مش سكسوكو مثلا ولا شمال ولا دبله، اخد بالك ازاي؟ شوف المصطلحات الان اللي ماشي على الشواذ اللي موجودين في مصر او اللي موجودين في لبنان او في الدول العربيه يعني بصفه عامه، او في الغرب، ما هو الكنيسه الوقتي البروتستانتيه والكاثوليكيه أصبح الشذوذ حق وحرية، ويخلوا واحد سبحان ربنا سبحانه وتعالى يخسف بكم الأرض يا أبو عدو زي ما خسف بقوم لوط، الراجل يروح ياخد راجل وينوط به ويفعل المنكر به ويسميه ده حق شخص له ومتجوزين في الكنيسة ومباركة في الكنيسة. خسئتم كنيسة الشيطان أبلسة اللي يوافع على كده. الحمد لله أني لسه في مصر رمق في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، لكن أمصيبة. إنما تعالى شوف بقى في نشيد الإنشاء لسه بتري عم الشيخ بيقول إيه؟ أختنا صغيرة بعد ولا ثديان لها. ده العنوان جايب بقى في نشيد الإنشاد. ثدياتي توأم ظبية صغيران بعد، لسه صغيرين. أختنا صغيرة بعد ولا ثديان لها، إن جاء الخاطب يوما فماذا ترانا نفعل؟ ودوها للدكتور تجميل زي الأيام دي كده يركب لها ساد يصنعها سيليكون، يحشيها سيليكون. ما في دلوقتي عمليات لتكبير الثدي وتطويل القضيب والحاجات دي كتير 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 كتير. فهم هناك محتارين ساعتها. فبقول ايه؟ وماذا تراكم تفعلون بكتابكم؟ هتعملوا بالكتاب. وتشبيه الثدي بالظبية مكرر. ثدياك توأم ظبية صغيران يرعيان بين السوسن. هو بيقول ولا أفهم تماما المراد بهذه الصورة. الصورة دي فيها إيه؟ قامتك مثل النخلة وثدياك كعناقيدها. عناقيد النخلة الصباطة بتاع النخلة، بيقول يعني أنت طويلة زي النخلة والثدي اللي بيتدل منك زي المقشة اللي مليانة بلح الصباطة. قلت أصعد النخلة وأتعلق بأغصانها، يا خبر اسود، فيكون ثدياك لي كعناقيد الكرم عبير أنفك كالتفاح. مقدس ولا مكدس؟ ده طالع النخلة راح يمسك في العناقيد اللي فوق، فبقول أنا هطلع أمسك في العناقيد في الثدي. حتى هنا بقول أهو فيكون ثدياك لي كعناقيد، يعني ماسك في قاعد بيفعص فيها وماسك فيها مش قادر يسيب. يا ابن الحلال انزل، ما فيش فايدة، كفاية كده مش راضي، لازم يخلعه. ده تصوير الكتاب المقدس. وشوبش يا حاجة فريدة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من إبليس وجنود إبليس. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.